بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن قلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، وأن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ لانتزاع الطلب، أي أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الاسمي، وصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية أي على المعنى الحرفي، أي أن مادة الطلب أن مادة الأمر تدل على الطلب بشكل مباشر، وأن صيغة الأمر تدل على الطلب بشكل غير مباشر، لأن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية هي منشأ لانتزاع الطلب. فيأتي السؤال، هل أنهما مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب الوجوبي أو لا؟ أي إما أنهما تدلان على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، أو تدلان على الطلب الاستحباب خاصة. إذا قلنا بأنهما تدلان على الطلب الوجوبي، فتكون إرادة الطلب الاستحبابي بحاجة إلى قرينة، وما عدم القرينة فسوف يدلان على الطلب الوجوبي. وإن قلنا أنهما تدلان على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، حينئذ إرادة الوجوب بحاجة إلى قرينة، وإرادة الاستحباب بحاجة إلى قرينة، بمعنى أنهما سوف يكونان موضوعتان، أي المادة والصيغة، بنحو المشترك اللفظي للطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، واستعمالهما في كل من الطلب الوجوبي خاصة يحتاج إلى قرينة، واستعمالهما في الطلب الاستحبابي خاصة يحتاج إلى قرينة. وإن قلنا، وإن كان ذلك ليس بمعروف، أنهما تدلان على الطلب الاستحبابي خاصة، فحينئذ يكون استعمالهما في الطلب الوجوبي بحاجة إلى قرينة. قلنا سابقا أن الأصوليين قد اتفقوا على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي، ولكنهم اختلفوا في تحديد سبب ومنشأ هذه الدلالة. بعبارة، اتفق الأصوليون على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي بحكم التبادر، ولكنهم اختلفوا في سبب ومنشأ هذا التبادر على ثلاثة أقوال أو ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، أن الأمر مادة وصيغة يدل على طلب الوجوب بالواضع، وسبب التبادر هو أن الأمر موضوع لغة للطلب الوجوبي، فيكون التبادر علامة الوضع والحقيقة. لم أدخل في تفصيل الأقوال بعد، فقط إشارة. وهذا الرأي هو المشهور، وهو ظاهر صاحب الكفاية رحمة الله عليه، الشيخ الآخوند في الكفاية، في دلالة لفظ الأمر على الوجوب، يقول لا يبعد كون لفظ الأمر، ويقصد مادة الأمر، حقيقة في الوجوب، لا يبعد. ولذلك قلت وهو ظاهر صاحب الكفاية، يعني صاحب الكفاية استظهر أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، يعني موضوع للوجوب. من أراد أن يراجع فهذا في الكفاية تعليقة الزارعي المكونة من ثلاثة أجزاء في الجزء الأول صفحة 121. وبالنسبة للصيغة في نفس المصدر صفحة 135 قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. هذا الاتجاه الأول والقول الأول. الاتجاه الثاني أن دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب إنما هو بحكم العاقل، وهو للميرزا النائيني وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما. الاتجاه الثالث وهو أن الأمر مادة وصيغة يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، وهو للمحقق العراقي رحمة الله عليه. السيد الشهيد رحمة الله عليه بأي رأي يقول الظاهر منه في البحث الخارج هو أنه يتفق مع المشهور في أن دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب إنما هي بالواضع، لكنه هنا يتردد بين القول الأول والتقريب الثالث من القول الثالث، وسيأتي إيضاح ذلك. أما القول الأول، نعود لتفصيل الأقوال. طبعا قبل الدخول في تفصيل الأقوال، السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة دمج بين بحثي مادة الأمر وصيغة الأمر، لكن هذين البحثين في الكتب الأصولية الأخرى لم يدمجا، هما قد بحثا في الأوامر، نعم، لكن كل من مادة الأمر وصيغة الأمر قد بحثتا على حدة، يعني لم يدمج البحثان في الكتب الأصولية الأخرى حتى عند السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج. ولكن وطبعا الفصل هناك بسبب إمكانية الدغدغة، أن بعض الأقوال إن كانت تتم في دلالة مادة الأمر على الوجوب فإنها قد لا تتم في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، للدغدغة التفصيلية. لكن لأن هذه الدغدغة مردودة، السيد الشهيد قد جمع بين البحثين، وفعلا الاتجاهات الثلاثة واردة في كلا البحثين. الاتجاه الأول الذي قلت أنه للمشهور، وأنه ما استظهره صاحب الكفاية رحمة الله عليه أيضا، وهو أن دلالة الأمر مادة وصيغة إنما تكون بالواضع، بمعنى أن لفظ الأمر أي مادة الأمر موضوعة للطلب الناشئ من داع لزومي، وأن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي. بعبارة أن مادة الأمر موضوعة لغة للطلب الذي يكون ناشئا من داع وملاك لزومي، وحينئذ يكون استعمال مادة الأمر في غير الطلب الوجوبي استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي. وكذلك صيغة الأمر موضوعة لغة للطلب للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، أي من ملاك لزومي، وحينئذ يكون استعمال الصيغة في نسبة إرسالية ليست ناشئة من داع لزومي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فمادة الأمر وصيغة الأمر كلتاهما موضوعة للوجوب، مادة الأمر موضوعة للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ عمدة الدليل هو التبادر، لأنك حينما تسمع المولى يقول لك آمرك بالصلاة، فالمنسبق إلى الذهن أنه يريد بشكل لزومي الإتيان بالصلاة، وحينما تسمع المولى يقول لك أقم الصلاة، فإن المتبادر إلى ذهنك أنه يريد بشكل لزومي إقامة الصلاة. ولكن نحتاج إلى شيء، وهو أن التبادر قد يكون منشأه الواضع، وقد يكون منشأه الإطلاق وقرينة الحكمة، وقد يكون منشأه حكم العقل. فنحتاج لإثبات هذا القول والاتجاه إلى إبطال المناشئ الأخرى للتبادر. دليل هذا الاتجاه هو التبادر، ولكن التبادر تارة يكون ناشئا من اللفظ، وهو ما يعرف بالتبادر الناشئ من حق اللفظ، أو يعبر عنه التبادر الحقي، وأخرى يكون ناشئا من حكم العقل، وثالثة يكون ناشئا من الإطلاق وقرينة الحكمة. فلكي نثبت أن التبادر دليل على أن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي، نحتاج إلى أن نبطل الأسباب والمناشئ الأخرى للتبادر. فحينئذ كأننا نؤجل الالتزام بهذا القول إلى أن نتحدث عن القولين الآخرين، فإن تم أحد القولين أو كليهما فتمامية ذاك القول يكون مبطلا للقول الأول، وإن لم يتم أي منهما فحينئذ يكون عدم تمامية أي من القولين يكون دليلا على صحة القول الأول. واضح؟ جيد. خلينا نقرأ هذا القول. قال: احنا وين وصلنا بالتطبيق؟ وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدة اقوال. القول الاول ان ذلك بالوضع. شنو ان ذلك؟ يعني دلالة الامر مادة وهيئة على من؟ على الوجوب بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داعي اللزوم، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. شنو يعني من ذلك؟ من داعي اللزوم. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. شنو المناشئ الأخرى؟ مثل أن يكون منشئ التبادر هو حكم العاقل، ومثل أن يكون منشئ التبادر هو ماذا؟ هو الأطلاق وقرينته. طبعا استدل مضافا إلى التبادر بجملة من النصوص القرآنية والحديثية لإثبات أن لفظة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، وقد مر بعضها في الحلقة الثانية، ولكن كل هذه الأدلة والنصوص توجد عليها ردود، ولذلك فعمدة الدليل هو التبادل.
نزل الدور عليه.
ليش؟
لابد أن نثبت يعني الإطاعة بحكم آخر غير الواجب.
متفق على كل على كل الاتجاهات. على كل الاتجاهات. على كل الاتجاهات غاية ما يثبته أي اتجاه أن المراد بالأمر هو الطلب الوجوب، لكن وجوب الطاعة هذا بحكم الحق سيتسى وضحتنا على كل الاتجاهات. طبعا الآن على الاتجاه الأول أثبتنا أن لفظة الأمر دالة على طلب الوجوب. خب دالة على طلب الوجوب شنو يعني؟ إذا قال المولى أمرك بالصلاة فهذا يعني ان الصلاه واجبه. من الذي اوجب الصلاه؟ هو نفس اللفظ حكم العقل بلزوم طاعه المولى وامتثال امره، لكن يرد عليها ردود اخرى لا داعي لذكرها موجوده في الحلقه الثانيه. يعني الان حينما يقال بان المولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو اني أخشى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فمن الواضح أن الأمر الذي فيه مشقة هو الأمر الوجوبي. واضح الفكرة؟ فحينئذ كلمة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوب. يقال لا، دلت على الطلب الوجوبي بقرينة المشقة، ولولا قرينة المشقة لما دلت على الطلب الوجوب. وهكذا توجد ردود كثيرة في محلها. على كل حال القول الثاني ما ذهب إليه الميرزة النائيني وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما، إذ قال إن اللفظ موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. يعني الأمر مادة وهيئة موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، والعقل هو الذي يحكم بالوجوب حينما يأتي الطلب، يأتي الأمر غير مقترن بالترخيص، أي أن الطلب أي أن الأمر إذا اقترن بترخيص حكم العاقل بعدم الوجوب، وأن الأمر إذا لم يقترن بترخيص حكم العاقل بالوجوب. هذا هو الاتجاه الثاني. بعبارة أخرى نفس الأمر سواء كان مادة أو صيغة لا يدل على الطلب الوجوبي. يعني مادة الأمر لا تدل على الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر لا تدل على النسبة الإرسالية الوجوبية، إنما مادة الأمر تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الأعم من الوجوبية والاستحبابية. لكن هذا الأمر مادة وصيغة إذا اقترن بما يدل على الترخيص في المخالفة، هذا الاقتران يؤدي إلى أن العقل يحكم بعدم الوجوب، وهذا الأمر مادة وصيغة. إذا لم يقترن بترخيص في المخالفة حكم العاقل بالوجوب. بعبارة، حكم العاقل بالوجوب يدور مدار توفر أمرين. الأمر الأول أنه جاء أمر، والثاني أنه لم يرد ترخيص في المخالفة. وأنتم ترون أن نفس الأمر لم يدل على الوجوب، إنما متى حكم العاقل بالوجوب؟ عندما جاء أمر غير مقترن بترخيص في المخالفة. وأيضا أؤكد، الميرزا النائيني يقول نفس الأمر لا يفيد الوجوب، إنما العقل يحكم بالوجوب في حالة وجود أمر غير مقترن بالترخيص. هذا ما عليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه والسيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا أرجو الانتباه، هذا المطلب من المباحث جدا المهمة وله آثار عملية ستأتي وثمرات استنباطية. يعني قد يخطر في الذهن الآن أنه إذا كانوا قد اتفقوا على أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب الوجوبي، فما فائدة البحث في كيفية الدلالة وتوجيه وتفسير منشأ التبادر؟ لا، ومن درس عندنا الفقه الاستدلالي جئت بأمثلة فقهية مهمة مرتبطة بهذا البحث، وستأتي إن شاء الله في الثمرة. واضح؟ فأرجو الانتباه لهذا البحث. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يورد في الحلقة الثالثة 3 إشكالات على هذا الاتجاه، على هذا المبنى. الإشكال الأول حلي وحاصله، انتبهوا يا اترك الكتاب، أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن حكم العقل بالوجوب يدور مدار وجود أمر غير مقترن بترخيص في المخالفة، وحينئذ إذا جاء أمر واقترن بالترخيص لم يحكم العقل بالوجوب. هذا احتمال. هذا الاحتمال توضيحه بشكل مختصر أن حكم العقل بالوجوب وعدم الوجوب يدور مدار وجود الترخيص وعدم الترخيص، فإذا اقترن الأمر بترخيص حكم العقل بعدم الوجوب، وإذا لم يقترن الأمر بترخيص حكم العقل بالوجوب. جيد، بعد مخدمتك واضح الفكرة. هذا الاحتمال الأول، يعني الاحتمال الأول ماذا يقول؟ إن العقل يحكم بالوجوب فيما لو جاء أمر غير مقترن بترخيص في المخالفة. فما هو موضوع حكم العاقل بالوجوب؟ وجود أمر غير مقترن بترخيص. وإذا جاء أمر قد اقترن بترخيص فحينئذ العقل يحكم بماذا؟ بعدم الوجوب، يعني بالاستحباب. فموضوع حكم العقل بعدم الوجوب ما هو؟ وجود أمر مقترن بترخيص. واضح؟ جيد. الآن ما معنى الاقتران بالترخيص؟ هل معنى الاقتران بالترخيص هو وجود دليل لفظي أو أعم من الدليل اللفظي وغير اللفظي؟ والدليل اللفظي هل المراد به الدليل اللفظي المتصل، يعني القرينة المتصلة، أم الأعم من القرينة المتصلة والمنفصلة؟ انتبهين وياي؟ واضح؟ المرزنائيني رحمة الله عليه يقصد الأعم كما نقل عنه السيد الخوئي في أجود التقريرات الجزء الأول، قال إن الصيغة متى ما صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم الامتثال. إلى أن قال ولا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية. طبعا هو لم يصرح بأن القرينة المتصلة أو المنفصلة تختص بالدليل اللفظي أو الأعم من الدليل اللفظي وغيره، لكن ظاهر كلامه أنه يقصد الأعم. هاي تفيدني بعدين أجي. ظاهر الكلام لم يصرح، ظاهر الكلام أنه يقصد أي قرينة تدل على الترخيص سواء كانت لفظية أو غير لفظية. نعم وصرح بأن اللفظية سواء كانت متصلة أو غير منفصلة، لكن ظاهر كلامه أنه يقصد القرينة الأعم من اللفظية وغير اللفظية. هسابي يحتاج حط جواها خط أرجع لك. الاحتمال الثاني، إذن هذا الاحتمال الأول. احنا وين الآن؟ وين كلامنا؟ كلامنا وين؟ كلامنا بالإشكال الأول، وقلنا في الإشكال الأول أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن حكم العاقل مترتب بالوجوب، مترتب على وجود أمر لم يقترن بترخيص، وحكم العقل بعدم الوجوب مترتب على وجود أمر مقترن بترخيص وعليه. وحكم العقل بالوجوب وعدم الوجوب يدور مدار وجود الترخيص من عدمه. واضحكم؟ الاحتمال الثاني أن حكم العقل بالوجوب مترتب على الطلب الناشئ من داعي لزومي، أو هو مترتب على النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزوم. فأي الاحتمالين هو الصحيح؟ وعلى أي من الاحتمالين يصح كلام المهرزة؟ فنقول إن الاحتمال الأول ليس بصحيحين. ما هو الاحتمال الأول؟ أن حكم العقل بالوجوب يدور مدار، وعدم الوجوب يدور مدار الترخيص من عدمه. لماذا غير صحيح؟ لأنه توجد حالات جاء فيها أمر غير مقترن بترخيص، وعليه فوفق مبنى المرزاة لا بد أن نحكم بالوجوب، لا بد أن العقل يحكم بالوجوب، لأن موضوع حكم العقل بالوجوب ما هو؟ وجود أمر غير مقترن بترخيص، وهذه الحالة بحسب الفرض يوجد أمر غير مقترن بترخيص، لكن المكلف لو اطلع بأي سبب من الأسباب على أن هذا الأمر غير ناشئ من ملاك اللزومي، فهل العقل يحكم بالوجوب في مثل هذا المورد أو لا؟ وفق مسلك المرزة يفترض أن يحكم بالوجوب. لماذا؟ لأنه يوجد أمر غير مقترن بالترخيص. ووفق تبول زين، ووفق ما ذكرناه من واضح الوجدان يحكم أن المكلف إذا جاءه أمر وإن لم يكن مقترنا بترخيص، لكن هو اطلع على أن هذا الأمر ناشئ من ملاك غير لزومي، فإن العقل لا يحكم بالوجوب. فيتعين الاحتمال الثاني، تسلسل مهم عندي. شنو الاحتمال الثاني؟ أن حكم العقل بالوجوب مترتب على وجود طلب ناشئ من ملاك اللزومي، على وجود نسبة إرسالية ناشئة من ملاك اللزومي. وحينئذ نسأل، كيف نعرف أن في هذا الأمر ملاك لزومي وأنه ليس فيه ملاك اللزومي؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال نفس الأمر، لأنه يوجد مدلول مطابق للأمر ويوجد مدلول التزامي. مدلوله الالتزامي وجود ملاك، واضح الفكرة؟ منتبهين؟ فإذا رجعنا إلى أن اكتشاف كون الطلب وجوبيا مترتب على اكتشاف وجود ملاك لزومي، واكتشاف وجود ملاك اللزومي إنما نستفيده من نفس اللاف، فرجعنا إلى القول الأول من أن استفادة الطلب الوجوبي ناشئة من هذا التسلسل واضح؟ بغير هذا التسلسل لا يتضح المطلب، مو واضح في كثير من الشروح. منتبهين وياي؟ هذا الإشكال الأول. ملخص الإشكال الأول مولاي، أنك بنيت مسلكك على أساس أن حكم العقل بوجوب الطاعة ناشئ من ماذا؟ من وجود أمر غير مقترن بترخيص. جيد، ماذا تقول في حالات يوجد أمر ولا يوجد ترخيص قبلي، لكن المكلف اطلع على أن هذا الأمر ناشئ من ملاك غير لزوم، فمن الواضح أن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن حكم العقل بوجوب الطاعة ليس ناشئا من مجرد وجود أمر غير مقترن بترخيص، إنما حكم العقل بوجوب الطاعة ناشئ من وجود أمر له ملاك لزومي. وحينئذ نسأل، ما الذي يكشف عن وجود ملاك اللزومي؟ نفس الأمر، يعني نفس اللفظ، لأن اللفظ له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، ومدلوله الالتزامي وجود الملاك. فرجعنا إلى أن الدال على كون الطلب وجوبيا هو نفس اللفظ. أي ماذا يعني؟ يعني أنه بالواضع يدل على الطلب الوجوبي. واضح جاي جاي. ليش
مجرد
طلب؟ كيف يطلع المكلف على لو طلع مناسبات الحكم، مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع، ال 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 ال
إنه
شنو القرين؟ هذا هو جاي، هذا جاي جاي، هذا جاي. هذا يمكن أن يرد هذا الإشكال بأن مقصود الميرزة من اقتران الطلب بالترخيص الذي يؤدي إلى حكم العقل بعدم الوجوب، ماذا يقصد به؟ يقصد به أن ورود الترخيص يكشف عن ماذا؟ عن أن الطلب ليس ناشئا من داع لزوم. وعليه فلو اطلع المكلف على أن الطلب ليس ناشئا من داع اللزوم فهنا لا يحكم العقل بوجوب الامتثال، ولا يريد الميرزة غير هذا المعنى. بعبارة، الميرزة ماذا قال؟ العقل يحكم بوجوب الامتثال إذا لم يقترن الأمر بترخيص. فإذا قلنا بأن المراد من الترخيص خصوص الترخيص الوارد في دليل اللفظي يتأتى الإشكال، فنقول لو اطلع المكلف على أن هذا الأمر ليس ناشئا من ملاك لزومي بشيء بسبب آخر غير الدليل اللفظي المرخص يأتي الإشكال. لكن ماذا لو كان مقصود الميرزة إن العقل لا يحكم بوجوب الامتثال إذا كان الأمر غير مقترن بترخيص؟ إذا اقترن بترخيص فلا يحكم العقل بوجوب الامتثال. هذا الترخيص ما هو؟ سواء كان دليلا لفظيا متصلا، يعني قرينة متصلة، أو كانت قرينة منفصلة، وسواء كانت قرينة لفظية أو قرينة غير لفظية، فاطلاع المكلف على أن هذا الأمر ليس ناشئا من ملاك اللزومي يعني شنو؟ يعني حصلت لديه قرينة على أن الطلب ليس ناشئا من ملاك اللزومي، وبالتالي هذه القرينة الميرزة أيضا يقول بأنه في مثل هذه الحالة لا يكون حكم العقل هو الوجوب. ليش؟ لأن الأمر قد اقترن بترخيص، غاية الأمر أن ما دل على الترخيص هو سبب آخر غير القرينة اللفظية المتصلة والمنفصلة. يمكن أن يدافع عن الميرزة ذلك. ليش جبت الدفاع؟ مو تجيب هذا الدفاع الآن أوضح لديكم بالضبط نفس الاتجاه. هذا الرد على الإشكال أقصد به تعميق وتأصيل لنفس الاتجاه. ما هو مراد الميرزة؟ وجبت لكم عبارة الميرزة. الإشكال الثاني، طبعا هذا الإشكال حلي، الإشكال الثاني نقضي، أن اتجاه الميرزة ما هو اتجاه الميرزة؟ جاوبوني. أن الأمر غير المقترن بترخيص يحكم العقل بأنه دال على الوجوب، وأن الأمر المقترن بترخيص لا يحكم العقل على أساسه بالوجوب. هذا اتجاه المرسل. يلزم من هذا الاتجاه لازم باطل، وإذا كان اللازم باطلا ثبت بطلان الملزوم، أي بطلان الاتجاه. ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل هو التالي، لو وجد دليل عام مفاده أن مطلق أن كل دعاء أن مطلق الدعاء ليس بواجب، ثم جاء دليل خاص مفاده وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن دير بالكم مو مفاده كما أن البعض يضربها كذا مثال أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هذا بعد ما يدخل في بحثنا، نبحث في صيغة الأمر، ما نبحث في الألفاظ التي هي نص في الوجوب، نبحث في مادة الأمر وصيغة الأمر. فحينئذ يفترض أن نمثل أن نقول هكذا جاء دليل عام أفاد بأن كل دعاء ليس بواجب، وجاء دليل خاص قال ادعوا عند رؤية الهلال. فالتعبير الدقيق لا نقول الوجوب حتى نكون دقيقين، نقول ادعوا تدل على الطلب، ادعوا عند رؤية الهلال. مفاد ادعوا اتفقنا على ان صيغة الامر تدل على الطلب الوجوب، مفاد ادعو هو الوجوب. سؤال: بالوضع الطبيعي بحسب قواعد باب التعارض ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ نقدم الخاص على العام. يعني كيف نقول؟ ماذا نقول؟ نقول النتيجة أنه وإن كان مطلق الدعاء ليس بواجب، لكن خصوص الدعاء عند رؤية الهلال واجبون. وهذه الطريقة من تقديم الخاص على العام أمر متفق عليه ويلتزم به حتى الميرزا النائيني رحمة الله عليه. بعبارة هنا يوجد تعارض، لكنه تعارض غير مستقر، وطريقة الحل هي تقديم الخاص على العام. يعني نعمل بالخاص بنحو الجمع العرفي، واضح؟ جيد. لكن على مسلك الميرز هذا الذي قال إن الأمر إذا اقترن بترخيص فإن العقل يحكم بعدم الوجوب، فهنا يوجد أمر ادعو عند رؤية الهلال وهو مقترن بترخيص عام، يقول إن الدعاء مطلقا كل الدعاء ليس بواجب، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال. لماذا؟ لأن ادعو أمر والعقل يحكم بالوجوب. متى؟ حينما يكون الأمر غير مقترن بترخيص، وهذا الأمر قد اقترن بترخيص فانتفى موضوع الحكم العقلي.
هذا إشكال
طبعا. فإذا انتفى موضوع الحكم العقلي ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا لازم باطل لا يلتزم به حتى الميرزا النائيني رحمة الله عليه. بعبارة وفق المسلك المعروف في باب التعارض يوجد تعارض غير مستقر، فيما لو جاء دليل يقول كل دعاء ليس بواجب، ثم قال جاء دليل يقول ادعوا عند رؤية الهلال، فقواعد باب التعارض ماذا تقتضي؟ وجود تعارض، لكنه تعارض غير مستقر، فيقدم الخاص على العام، فتكون النتيجة لا يجب الدعاء مطلقا إلا عند رؤية الهلال، وهذا أمر مسلم حتى عند الميرزا. بينما على مسلك الميرزا الذي قال بأن حكم العقل بالوجوب يدور مدار وجود أمر غير مقترن بترخيص، وهنا يوجد أمر مقترن بترخيص عام، فماذا تكون النتيجة؟ نعمل بالعام لا نعمل بالخاص. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حكم العقل بالوجوب ما هو موضوعه؟ وجود أمر غير مقترن بترخيص، وقد وجد الترخيص فانتفى موضوع الحكم العقلي، يعني يصير العام واردا لأنه نفى موضوع الحكم العقلي حقيقة. والورود ليس من التعارض بشيء كما ثبت في محل
الشيخ نبيح محضر مثلا قبل الجمع العرفي، فالعام يصير على كلام الشيخ الميرزا النايم يصير ذلك مجاز لأنه ورد الترخيص فيه، يكون هذا مجاز، يكون هذا استحباب، العام يكون مستحب وهذا يكون واجب.
من قال؟ مسلك الميرزا ماذا يقول؟ يقول لا سؤال عن سؤال ما واضح عندك الفكرة. مسلك الميرزا ماذا يقول؟ العقل يحكم بالوجوب إذا وجد أمر غير مقترن بترخيص، والعقل يحكم بعدم الوجوب إذا وجد أمر مقترن بترخيص. هنا ادعو عند درجة الهلال أمر جيد اقترن بترخيص لو ما اقترن. شنو الترخيص؟
ترخيص
أن مطلق الدعاء ليس بواجب. خلص قاعدة الميرزا وفق مسلكي ما هي؟ ان ادعو ليس لا تدل على الوجوب
بل المستحبات.
نعم بل المستحبات على قواعد باب التعارض
يحصل
ماذا تكون النتيجه؟ لا شنو الواجب؟
ذاك عن المستحب.
لا ادعو عند رجل لا تصير واجبه.
نعم
بينما تكون مستحبه على مسلك الميرزة. نعم وفق باب التعارض ادعو تدل على الوجوب، واضح الفكرة؟ وهي تكون مخصصة للعامل دال على الترخيص، ووفق مسلك الميرزا ادعو لا تدل على الوجوب لأنها مقترنة بالترخيص، فتكون النتيجة مختلفة.
مشيخنا هذا الإشكال صحيح يتم، بس احنا هذا بلحاظ نتيجة الجمع العرفي، أما لا لاحظنا كلام الميرزا بلحاظ الدليل الأول المطلق هو العام أو المطلق الذي قيدناه، ذاك راح يكون مجاز بالجمع العرفي ويحمل هذا الخاص على الوجوب، فكلام الميرزا يصح من جانب ومن جانب ما يصح إذا النتيجة ما جاءت.
ما يصير نتيجة الجمع العرفي أن الدعاء عند رجل الهلال واجب.
نعم هذا النتيجة.
نتيجة مسلك الميرزا طبعا.
ويشعل الأمر الأول.
شنو الأمر الأول؟ هذا يدعو كل أمر، وين أمر أول؟ كل أمر، كل أمر مقترن بترخيص لا يحكم العقل بوجوبه. هذا هو مسلكه. لكن يمكن أن يقال شوي انت تقول
العام يعني يرد في الترخيص والخاص
ها
الترخيص العام
العام يدل على الترخيص، الخاص ادعو عند رتله. الان جاء دليل يقول مطلق الدعاء ليس بواجب، وجاء دليل يقول ادعو عند رتله. قواعد الجمع العرفي تقتضي ان هذا الخاص يخصص العام او يقيد المطلق، يعني شنو تكون؟ يكون ان الدعاء في مطلق الموارد ليس بواجب الا في مورد رؤيه الهلال، بينما على مسلك الميرزا قال يوجد امر ادعو عند رؤيه الهلال. هذا الامر متى يحكم العقل بالوجوب؟ اذا لم يقترن بترخيص. هنا اقترن بترخيص وهو العام، فحينئذ يفترض تكون النتيجه ادعو لا يحكم العقل بوجوب الدعاء منها، واضح؟ لكن يمكن ان يقال يمكن الدفاع عن الميرزا بأن المقصود من الترخيص الذي يشترط عدم اقترانه بالأمر ليحكم العقل بالوجوب هو خصوص ما كان متعلقه متطابقا مع ما تعلق الأمر به، هو خصوص ما كان الترخيص متعلقه مطابقا لمتعلق الطلب، يعني متطابقا مع ما تعلق الطلب به لا ما كان بنحو العموم والإطلاق. أوضح لكم بالمثال، الآن لو قال المولى أكرم الفقير ثم قال بدليل متصل بقرينة متصلة أو منفصلة لا يجب إكرام الفقير، قال أكرم الفقير، ثم قال لا يجب إكرام الفقير. أكرم الفقير صيغة أمر، صيغة الأمر على مسلك الميرزة ماذا على ماذا تدل؟ تدل على الوجوب إذا لم تقترن بترخيص وياي، وتدل على الاستحباب إذا اقترنت بترخيص، وهنا أكرم الفقير اقترنت بترخيص، لا يجب إكرام الفقير، فحينئذ تكون الصيغة دالة على الاستحباب وليست دالة على الوجوب. صلي صلاة الليل، ثم جاء دليل قال صلاة الليل ليست بواجبة، فصلي أمر اقترن بترخيص في مورده، لعل مراد الميرزة من الترخيص هو في المورد الذي يكون متعلق الترخيص متطابقا مع ما تعلق الطلب به، لا بنحو العموم والخصوص، يعني لا يكون الترخيص بنحو العام وبنحو المطلق، فلا يأتي هذا الإشكال النقضي.
في دليل لفظي واحد مراده
لا لا. الآن احنا كيف نقضنا على الميرزة؟ قلنا لو وجد عام مرخص وجاء أمر بشيء في مورد خاص، فالعام المرخص يعني أن هذا الأمر قد اقترن بترخيص، فيأتي الإشكال. أما لو قلنا مراد الميرزة ليس الترخيص الحاصل من دليل عام أو مطلق، إنما الترخيص الذي متعلقه متطابق مع ما تعلق به الأمر، فلا يأتي هذا الإشكال النقضي. واضح الفكرة؟ أنتوا يا مثال ضربتوا وأشكلتوا على الميرزة، جبتوا مثال بالعام وقلتوا طريقة الجمع العرفي نتيجتها تخالف نتيجة مسلك الميرزة. خب، لعل الميرزة لا يقصد أن الترخيص يكون بنحو العام وبنحو المطلق، يقصد بالترخيص الذي متعلقه نفس متعلق ما تعلق به، متطابق مع ما تعلق به الآن. واضح؟
الخاص داخل بالعام، الخاص هو داخل بالعام.
جبت مثال لا يصدق إلا فيما لو كان الدليل الترخيصي عاما أو مطلقا. واضح الفكرة؟ أنت وش جبت مثال أشكلت على الميرزة؟ ممكن أن يقول الميرزة لا أقصد ذلك، لا أقصد أن الأمر إذا اقترن بترخيص فالعقل يحكم بعدم الوجوب، لا أقصد الترخيص الحاصل من دليل عام أو مطلق، أقصد بالترخيص الذي يرخص في نفس ما ورد ما تعلق به الطلب. خلينا نقرأ
بس حتى لو سلمنا بالجمع الأصل والإشكال بالخاص والعام، الميرزة يقول الدليل إذا ورد دليل على أمر لم يرد فيه ترخيص يدل على الوجوب، احنا نحكي على الدليل الاول ما له علاقه بالثاني وجمع الترخيص،
شلون يرد بالترخيص
بالجمع العرفي بالنتيجه؟
لا، شنو يا دليل الاول يا هو دليل
مثلا اكرم العلماء؟
لا سؤال، قال ادعو عند رؤيه الهلال، وجاء دليل عام قال لا يجب الدعاء مطلقا، هذا ترخيص ولا مترخيص؟ هذا الامر اقترن بترخيص، يا دليل الاول بعد.
لا هذا الاول مره وانت مثلت بالنهي لا تدعو مطلقا،
انه ما قلت لا تدعو، لا قلت مو لا تدعو، قلت الدعاء مطلقا ليس بواجب، مو لا تدعو، الدعاء مطلقا ليس بواجب، هذا ترخيص، والأمر ادعو عند رؤية الهلال قد اقترن بترخيص، وبالتالي على مسلك الميرزة الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، هذا هو مقتضى مسلك الميرزة، وهذا يخالف قواعد الجمع العرفي. خلينا نطبق العبارة. القول الثاني، ظهر تطبيق العبارة يطيل عليكم، صلوا على محمد وآل محمد. لا عندك شبهة شيخنا؟